وعلاكم بقادر المكلفين، وأن ذلك أمر مهم واجب، وأن من خلف عن ذلك لا صلاة له، المعنى لا صلاة كاملة. أما الإجزاء فالجمهور على تصح وتجزي، لكنه قد فاته فضل الجماعة واستحق إثم التخلف، فيكون معنى لا صلاة له يعني كاملة بل ناقصة، قد أصابه فيها الإثم. والحديث لا بأس به يزاد على فرط مسلم، وجاء في هذا المعنى ما يدل على الوجوب أيضا الفاظ الأخرى. فالحاصل ان الحديث المذكوره كلها تدل على وجوب اداء صلاه الجماعه وعلى فضل اداء الجماعه، وان لها فضلا عظيما، وان الواجب الحذر من متابعه النفاق في التخلف، بل يجب عليه يبادر او يسارع الى صفات اهل الايمان والتخلف باخلاق اهل الايمان، والحذر من اخلاق المنافقين في هذه المساله وفي غيرها، لان اخلاقهم ذميمه. والله جل يقول ان المنافقين يخادعون الله وخادعهم واذا قاموا يقاموا الشهر يراؤون الناس ولا يكون الله الا قليلا، فاخلاقهم ذميمه يجب الحذر منها، ومن جملتها التثاقل والتكاسل عن الصلاه مطلقه وعن ادائها في الجماعه. نسال الله السلامه والعافيه. نعم.
قال في النهي عن ظهره
احاديث اخرى دلت على صحه الصلاه لأن المساجد الحمد لله يأتي إن شاء الله قد يزيد أسوأ الآخر وغير
المسلمين.
قال بعضهم نشر، ولكن قلت أن نشر وخلاف خلاف الجمهور خلاف ظاهر بعض الأحاديث.
قال له يزيد ما أمر
أن يعيد الصلاة. نعم
على هذا يشكل الحديث
نعم فرزة ويقول تنفرد يقول جماعة ويقول أبو أبدا نعم
أما بعد يذكر المؤلف رحمه الله حديث يزيد الأسود
وراشي جماعة وحديث أبي هريرة في سبعة الإمام وحديث أبي سعيد تقدم إلى الصلاة والمسارعة إليها الزيد صلاة الجماعة النافلة وفي بيان فضل مكتوبة في فضل صلاة النافلة في البيت. أما عن يزيد الأسود هو يدل على أنه لا ينبغي المؤمن أن يجلس والناس يصلون، فإن ذلك يشبه حالة الكفار ويوجب التهمة والغيبة، فلا يليق به أن يجلس والناس يصلون. ولهذا لما جاء به شخصين لما قيل انهما لم يصليا كان هذا في منى حديث الوداع، لما قيل ان هذا لم يصليا معنا دعا بهما فجيء بهما تعود فرائصهما، هذا يدل على انه مهيب عند اصحابه رضي الله عنه رضي الله عنهم وارضاهم، كانوا يهابونه ويجلونه عليه الصلاه والسلام. ولهذا لما جيء بهما شد بهما الخوف لكونهما لا يدريان ماذا يفعل بهما، فسألهما عليه الصلاة والسلام ما الذي أوجب لهما التخلف عن صلاة الجماعة، فبين أمرهما وقال إن صلاة في رحالنا. وكان منى يتفرق فيه الناس، كل يكون في مخيمه فيبعد بعضهم عن بعض، فلم ينكر عليهما النبي صلى الله عليه وسلم صلاة مخيمهما لأنه مظنة المشقة والتباعد، ولكن قال لهما لا تفعلا، لا تفعلا مثل هذا العمل، اذا صليتما في رحالكما ثم ادركتما ولم يصلي فصليا معه فانها لكما نافله، لا تفعلا ما فعلتم الان من التخلف عن الصلاه التي تحضرونها بعله انكم صليتم سابقا، بل متى حضرتم الصلاه فصلوا مع الناس. وهذا يدل على انه ينبغي المؤمن اذا حضر الصلاه ان يصلي ولو كان قد صلى، ثم بينها نافله ليس فريضه ولكنها نافلة، لكن لا يلح المؤمن أن يجلس والناس يصلون. ومثل هذا ما في الحديث الآخر، وكان ذات يوم وقيمت الصلاة ومر على محجر من أزرع وهو جالس وقال ما لك أتصلي ألست برجل مسلم؟ قال قد صليت يا رسول الله، فأمره بأن يصلي مع الناس. والمسألة واضحة في هذا الباب ليس فيها إشكال، لأن جلوسه والناس يصلون يوجب ريبة ظن السوء فيه، وربما تعلل به من يتكاسل فيقول صليته يكذب فيظهر بمظهر المشاق والمخالف. ومن هذا الباب حديث ابي ذر لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الامراء الذين يجيبها الصلاه عن وقتها قال اصلي صلاه وقتها فان اقيمت وانت لست تصلي معه فان لك نافله ولا تقل صليت فلا اصلي. والخلاصه ان الواجب على المتاكد والمسؤول من حضر قوما يصلون او يصلي معهم وتكون له نافله سواء كان في المسجد او في غير المسجد، يعم حد ابي ذر وليعم حد يزيد الاسود، فانه يعم الذين يصلون في المسجد او في الصحراء والبريه او في اي مكان، لان العله موجوده في الجميع. وفي هذا حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم وتوجيهه، فانه صلى الله عليه وسلم وجههما وعلمهما ولم يعنف عليهما ولم يسبهما، فعلمهما لانهما مضيا في الجهل فرفق بهما عليه الصلاه والسلام وعلمهما. هذا يدل على ينبغي للمؤمن الذي يعلم الناس ان يرفق بهم ويرشدهم بالتي احسن حتى لا ينفروا، وحتى يكون ذلك اقرب الى قبول الحق ووصوله الى قلب الموعود المذكر. من هذا قصته مع الذي بال الاعرابي الذي بال وان هم به الصحابه يقعوا به، امرهم ان يكفوا عنه وعلمهم وقال انهم يكونوا ميسرين ويرفعوا عنه معسرين. وهذا كله باب واحد في تعليم الناس وارشادهم، الا من ظلم، الا من تعدى وظلم وكابر وابى ان يقبل الحق هذا له شان اخر. ولهذا قال سبحانه ولا تجادل اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم، استثنى الظالم فله جزال اخر. اذا علم المؤمن ووجه الى الخير فامتثل هذا هو المطلوب، اما اذا كابر وعاند وقال لا افعل هذا او هذا يحتاج الى امر اخر من الرضا عليه وتعزيره اذا فهو المقام ذلك، لانه حين ينتقل معه الى الحال الاخرى التي تردعه امثاله عن المكابره وعن التاخر عما ينبغي. الحديث الثاني حديث هريره في قصه في متابعه الامام وعدم مسابقته، فالامام بعيد يؤتم به شرع الله الامامه ليأتم المؤمنون بالامام وتنتظر صلاتهم ويؤدونها على هيئه مناسبه، هيئه شرعيه، هيئه فيها الادب وفيها النظام، كما يكون هذا في الجهاد في سبيل الله والقتال يكون في الصلاه ايضا، فلا بد ان تؤدى بنظام واتباع الامام وعدم المسابقه واختلاف. هو جعل لينتظموا في صلاتهم وليؤدوها على النحو الذي شرعه الله عز وجل متابعين لامامهم لا مسابقين ولا متاخرين. ولهذا امرهم بان يتابعوا، فاذا ركع ركعوا واذا كبر كبروا الى اخره، ولا ولا تكبروا ولا تركعوا، حتى هذا يكون تاكيد لمقام المتابعه، باب التاكيد والابلاغ والمبالغه في التعليم، فان المتابعه تقتضي هذا. ولا نقول ولا تكبر حتى تكبر ولا تركع حتى تركع ولا تسجد حتى يسجد لايضاح المقصود، وان المقصود ان يتاخروا عنه لكن من دون مهله. ولهذا قال فارفعوا، والفاء تاتي للترتيب باتصال، فالمعنى انه يتاخر عنه لكن لا يتاخر كثيرا بل قليلا، اذا انتهى صوته مكبرا كبروا، واذا استوى راكعا ركعوا، واذا استوى ساجدا سجدوا من غير مهله. هذا هو المشروع للمأمورين مع الامام. ولم يذكر النيه، قال لا تنوى غير نيه، فدل على نيه يسامح فيها، ذكر الافعال والاقوال وسكت عن النيه، فدل على نيه مغتفره. ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم صلى لاصحابه في بعض انواع صلاه الخوف ركعتين ثم سلم، ثم جاء الطائفه انه صلى ركعتين هما له نافله وهما لهم فريضه، نيته النفل ونيته الفرض. وهكذا حديث معاذ لما صلى باصحابه العشاء وصلى مع النبي الفرض نيته نفل ونيته الفرض. ومن هذا اخذ العلماء جواز تاديه الفرض خلف فرض وله نيته، فاذا جاء من صلى من لم يصلي الظهر ووجد يصلي العصر صلى معهم وله نيته، هذا هو المختار. وفي مساله خلاف لكن هذا هو الاظهر، حرص على الجماعه، فلو ان قوما صلوا الظهر وتخلف آخرون وجاءوهم وصل العصر فإنه صلى معهم العصر بنية الظهر، ثم إذا سلموا قضوا العصر التي عليهم بعد ذلك حتى لا تفوتهم هذه الجماعة، والنية مغتفرة والأفعال متفقة. وهكذا على الأرجح في المغرب، لو جاء قوم لم يصلوا المغرب والناس صلوا العشاء في السفر أو في المطر، اختلف العلماء، قال بعضهم يصلي معهم العشاء نافلة ثم يصلي المغرب ثم يصلي العشاء، وقال آخرون يجوز لهذا عدم الترتيب، يصلي العشاء ثم يصلي المغرب لأجل إدراك الجماعة، وقول الثالث أنه يصلي المغرب معهم بنية المغرب ثم يجلس تاربة وينتظر ثم يسلم على الإمام ثم يصلي العشاء بعد ذلك، اختار هذا جماعة، وهو قول حسن جيد وهو معذور في الجلوس، كما يجلس المسبوق في غير محل الجلوس لعذر، والمسبوق الذي سبق بركعة فأكثر يجلس مع الإمام حتى يسلم الإمام ثم يقوم يقضي، وهذه الجلسة ليس في محلها، ليس له جلسة بعد الثالثة، ولكن لمتابعة الإمام جلس. وهكذا من سبق بواحدة يجلس معه في الشهر الأول وليس محل الجلوس، وكذلك صلاة الخوف حصل بعض المخالفة لأجل حصل جماعة ولم يضر ذلك الصلاة من أجل العذر الشرعي، فإنهم في إحدى صلاة الخوف يتخلفون ويكملون صلاتهم ثم يصرفون ثم تأتي الطائفة الأخرى ويصلون معه، وفي صلاة إلى قبلة يتقدم يصلي بالصف الأول ويتخلف الصف الثاني يحرس، فإذا قام الصف الأول من سجودهم تابع سجد الصف الثاني، وهكذا الركعة الثانية يتأخر الصف الأول ويتقدم الصف الثاني ويفعل الصف الأول ما فعله الصف الثاني في الركعة الأولى، فالتأخر لعذر والمتابعة لعذر شرعي ليست مستنكرة في الحكم الشرعي في الصلاة، هذا هو وجه هذا القول. وقول صلى قائما وصلوا قياما وصلوا جالسا اجمعين، هذا في حجه على ان الامام اذا اكل فلا باس ان يصلي قائما قاعدا والناس معه كذلك يصلون قعودا متابعه له، وهذا امر والامر يقتضي الوجود، لكن صرفه عن الوجود ما فعله من في اخر حياته عليه الصلاه والسلام، انه تركهم يصلون قياما وخرج في اخر حياته مرضه وصلى بالناس صلى قاعدا وصلى الناس خلفه قياما، يقتدون بأبي بكر كان عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس مبلغا والإمام هو النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يأمرهم بالجلوس، قالوا هذا يدل على جواز القيام، وقال آخرون هذا ناس كما قال الزهري والجماعة ناس في الجلوس، ولكن الصواب ليس بناس لأن القاعدة إن الجمع مقدم، حيث أمكن الجمع هو أولى من النسخ، وجمع ممكن فيقال بأن يقال إن الجلوس هو الأفضل متابعة الإمام، وإن قاموا وصلوا كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته فلا بأس. وجمع آخرون بجمع آخر قالوا إن شرع في الإمام في الصلاة جالسا جلسوا، وإن شرع فيها قائما ثم اعتل أتموا قياما، قالوا إن الصديق شرع في الصلاة قائما صلوا قياما، النبي خرج صلى بهم بعدما شرع الصديق الصلاة وكان هو الإمام بعد ذلك، فلهذا استمروا بالقيام. وقول الذي تقدم بأنه يدل على عدم الوجوب أولى وأظهر، هذا هو الظاهر من القصة، من كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لهم أن هذا من أجل قيام الصديق فأقرهم على قيامهم، فدل على جواز الأمرين القعود للمتابعة والقيام لأنه الأصل. قول أجمعين حال من قوله صلوا جلوس أجمعين حال من الواو، وجاء في الرواية الأخرى أجمعون تأكيد للواو باب التأكيد، يقول قام القوم أجمعون وجاء القوم كلهم، وجاء القوم أجمعين حال من القوم، فيريد بها الأمر عن النصب حالا والرفع على قول التأكيد للواو. الحديث لا حديث من سعيد الخدري رضي الله عنه تأخر بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أمره يتقدم لما رأى فيهم تأخرا عن السفر إلى الصف الأول أمرهم أن يتقدموا لأنهم قدوة وتأسى بهم من بعدهم. والصحابة الأوائل يتأسى بهم والصحابة المتأخرون، والصحابة كلهم يتأسى بهم التابعون. كان من المناسب الأولى أن يتقدموا ويسارعوا حتى يتأسى بهم أولادهم ومن أسلم متأخرا في مسارعة ومسابقة إلى الصف الأول. وهكذا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم يتسابق الناس إلى تأسي بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا هم القدوة وهم الأئمة بعده صلى الله عليه وسلم. فمن المناسب مما ينبغي أن يتقدموا ويسارعوا، وهكذا ينبغي لأهل العلم وطلبة العلم أن يكون لهم ميزة في مسارعة الخيرات والتقدم إلى الصف الأول وسارع إلى الجماعة حتى يتأسى بهم العامة. وكان الصحابة يتأسى بأولادهم وحدثاء العهد بالإسلام في مسابقة ويتأسى بهم التابعون لهم بعد ذلك. فهكذا طلاب العلم في كل زمان ومن كل مكان، أهل العلم وطالب العلم ينبغي يتقدم ويشارع إلى المقامات الفاضلة والأعمال الصالحة حتى يتأسى به غيره من العامة، وحتى يثق به ويطمئن إليه، وحتى ينتفع بعلمه وعماله إذا رأى منه المسابقة والتنفيذ لما يدعو إليه من الخير، وأنه يسبق الناس إليه. هكذا ينبغي أن يكون الداعي أسبق الناس أو من أسبق الناس إلى ما يدعو إليه، وأن يكون الناهي أبعد الناس أو من أبعد الناس عما ينهى عنه حتى يحسن به الظن وينتفع بعلمه. وفي رواية عائشة عند أبي داود بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الرجل يتأخر عن الصف المقدم حتى يؤخره الله في النار. وهذا يدل على شدة أمر هذا، وينبغي للمؤمن لا يتساهل، فإنه إذا تساهل التأخر أفضى به هذا إلى ترك الصلاة في الجماعة، فيلحق الوعيد الشديد. والمسابقة إلى الصف الأول فيها حزب للجماعة وحيطة للجماعة، فإن من سابق إلى الصف الأول فهو حري بأن لا تفوته الجماعة، بخلاف من تساهل فيأتي في الصف الثاني والثالث والرابع، فإنه ربما ضاب به التساهل حتى تفوته الصلاة الكلية ويفوته معظمها. فينبغي المؤمن أن لا يتساهل، أن يكون مع المسابقين من الصف الأول حتى يحرز فضله وفضل ما وراءهم يخطفوه، وحتى يكون ذلك أحرز للجماعة وأحفظ لأدائها في الجماعة وأبعد عن التأخر عنها. حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه يدل على أنه عليه السلام كان يصلي في المسجد بعض الأحيان النافلة، وكان هذا في صلاة الليل، وكان هذا في رمضان كما جاء في روايات أخرى. ربما اتخذ حجة يحجزها في المسجد من القصف من السعف، وعلم به أصحابه في بعض ليالي رمضان فتأسوا به ليلتين أو ثلاثة، ثم تأخر ولم يخرج، واعتذر إليهم بأنه خاف أن ترضى عليه، وحكم على صلاة البيت وأفضل صلاة الله بيده إلى مكتوبة. هذا يدل على أن صلاة الجماعة نافلة جائز ولا بأس، وأن يشرع كما في التراويح لما صلى بهم جماعة ليالي، وكان يصلوا جماعة في المسجد، كان يصلوا أوجاعا، كان يصلوا نفسه، ومرة يصلي لرجل والثلاثة، ورجل أكثر من ذلك في المسجد، ويقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. دل ذلك على شرعية أداء صلاة التراويح جماعة في رمضان، وجواز صلاة النافلة جماعة في بعض الأحيان كما في التراويح، وكما في قصص الله صلى الله عليه وسلم وقعت حينه صلى في بيت أم سليم جماعة في أنس واليتيم وأم سليم، وصلى في بيت عتبان جماعة لما زاره، فدل على جواز الجماعة النافلة في بعض الأحيان من غير يكون لها راتب معروف، بل على حسب الصدفة. وهكذا صلى سلمان مع الدرد لما زار جماعة في الليل، وهذا يدل على أنه لا بأس ولا مانع، بل يستحب ذلك عند الاجتماع في البيت، يصلوا جماعة بوتر هجد ولا يكون شيء منظم، لأن الرسول لم ينظم ذلك جماعة في غير رمضان عليه الصلاة والسلام. أما التراويح فيستحب أن تؤدى جماعة، الرسول حتى على ذلك ورغب في ذلك وفعله بنفسه، ثم ترك وقال: إني أخاف أن ترضى علي صلاة الليل. فلهذا جمع الناس عمر على أن واحد في زمانه
وعرف ان الامر قد امن منه فان الوحي قد انقطع من وجهه عليه الصلاه والسلام فامن بالفرض. فلهذا بقيت صلاه الجماعه ليس لها معارض ففعلها المسلمون في عهد عمر ومن بعده رضي الله عنهم وارضاهم اخذا بالسنه واخذا بالمعنى الذي اشار اليه النبي عليه الصلاه والسلام. اما في غير ذلك فالنافله افضل في البيت افضل اما الفرائض في المساجد. ولهذا الحديث الصحيح الاخر اجعلوا مصالح الموت ولا تتخذوها قبورا رواه الشيخان في لفظ مسلم. فان الشيطان يفر من البيت الذي تقرا في سوره البقره. السنه ان تتخذ البيوت محل للصلاه في النافله والفرائض في المساجد فيكون البيت حظه من بركه الصلاه وخيرها والمسجد ما شرع الله فيه من الفرائض وما يتبعها من حيث المسجد وصلاة الخصوص وصلاة الأعياد ونحو ذلك. نعم.
صلى الله عليه وسلم صلى الخصوص في بيته صلى الخصوص في بيته مع
بين مصلحته لا تفوت الجماعة ولا يزيد على ما شرع الله. نعم.
وش كان قاعد يصلي العشاء قبل المغرب؟
الجاثم يقول الترتيب يسقط ينبغي يسقط العلة فضل الجماعة إدراك فضل الجماعة ولكن ليس بظاهر ان الرسول صلى الله عليه وسلم رتبها ونظمها عليه الصلاه والسلام كما نظمها الله. نعم.
هل هذا نظير في خط الترتيب؟
ما خط الا اذا كان عن نسيان.
يا شيخ يمكن ان يصلي ثلاث ركعات المغرب ثم يدخل معه العشاء الركعه الاخيره لا تنفع
الجماعه. لا ينبغي ظاهر انه لا ينتظر حتى يصلي معه ثم يصلي وحده.
اصلين جماعه ما تموت يعني
ما اعلم به او ما لا اسمع له قائلا يصلي فريضتين في فريضه.
لا ممكن يا شيخ قصدي مثلا يصلي المغرب اذا اتى المصلين العشاء يصلي منفردا المغرب ثم يدخل معهم العشاء الركعه الاخيره يجمع بين الترتيب وادراك الجماعه.
ما هو قلت بان معناه انه هو الجماعه كبيره ثلاث ركعات مشاقه النظارة مشاقة قد يفوتونه قد يكون أسرع منه في الغالب كنا نصلي وحده ونصلي جماعة خلاف المظهر الشرعي الذي صلى الله عليه وسلم أنكر من كان يصلي وحده وقد قيمت الصلاة قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة يعني حاضرة وصلاة إلا التي أقيمت.
وإذا صلى شيء
النظارة مشاقة
إذا صلى في مسجده ثم أتى مسجد آخر صلاة الظهر والعصر مثلا أدرك معهم ركعتين
صلي معهم
لكن من قال أكتفي بالركعتين وأجعلها نافلة هل يجيب ذلك أو يكمل؟
لا صلى الله أنه يكمل الله أنه يكمل يعني إذا دخل معهم صلى معهم صلاة كاملة.
أنا أقول الله أنت يحصل اختلاف نية بين الإمام والمأموم. اختلاف في نية الإمام
والمأموم ما أشار الأقوال والأفعال. هذا من شؤم التقليد او من شؤم التقليد الاعمى. نعم خلاص يخشى علينا اللي عندك على السنه يخشى علينا الاذن.
احسن الله عليك من اقتداء المأمومين بالإمام وإن لم يروه. اقتداء المأمومين بالإمام إذا لم يروه إذا كان بينهما مثلا فاصل شارع أو مثلا المكبرات الآن يعني كان لما نسمع لأن المأمومين يسمعون الإمام فلا بأس لكن الآن المكبرات تدفع الصوت إلى أماكن بعيدة
نقرب الله أعلم مثل ما قرر لا يتابع إلا في أحد حالين إحدى حالين إما يكون في المسجد فيتابع أو في هذا المسجد إذا رأى الإمام أو المأمومين لو قطع الصوت أنكر له الاختلاف فلا بأس. أما إذا لا يرى الصوت لا يرى الإمام ولا المأموم وليس في المسجد بل خارج فإنما يسمع الصوت فالصوت يذهب إلى بعيد ولا يصح الاختلاف.
ولو كان بينهما فاصل مثلا
ولو كان بينهما فاصل كالسفينه في البحر وعسكري
او الشارع او
الشارع او السكه. نعم.
والخلوه مثلا الخلوات تكون في خلوه مثلا في خلف بينهما جدار ولا يرون
ما دام تبع المسجد
لكن لا يرى المأمومين لا يرون
بسم
الله الرحمن الرحيم
مستقيمة وبينهم تواصل عارضة بالعلم لا أحد لا يكون بينها مثل رواب بينهم أسرت لا يكون جماعة حاصل هذا معلوم يجوز أن فيه أصل النساء لا بأس أما الرجال لا يجوز أما بعد يقول الله عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يا معاذ انه قد تريد يا معاذ ان تكون مثلنا وكان اسباب هذا انه شكوا ان جماعته شكوا قالوا انه يطول بنا فلهذا حضره النبي فقال له هذا كذا تريد مثلنا ان تفتن الناس حتى ينقسموا حتى يختلفوا سيطولك بقراءه صلاة والمؤمن ينبغي يكون جماعة رابعا للصدع محسنا إلى الناس زارئا أسباب الفتنة والفوقة ولا يكون بالعكس وطول الصلاة دون يضر الناس ويشق عليهم شد الفتنة هؤلاء ينكرون ذلك و فيعيبون والآخرون مع الإمام يمدحون ويبنون فيحصل الفرقة والاختلاف ولهذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالشيء الذي فيه يضيق بالناس وجمع الكلمة وهو القراءة بالشيء الذي ليس فيه طول ولا مشقة كما سات مفصل فقرأ بالسلس وروحها سبح اسم ربك الأعلى وقابل اسم ربك والذي لا يخشى يعني أمهم يوم أصحابه ويطول عليهم وما قرأ بالبقرة يشق ذلك على الناس فلهذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم فيه تفريق بالناس وجمع الكلمة وكان يصلي مع النبي العشاء حرص على قوض صلاته مع سماع قراءته والاستفادة من ذلك ثم يرجع ويصلي بالأصحاب وفي هذا دلالة على أن الواجب على الإمام أن يتحرى ما فيه الرق للمأمومين وجمع كلمتهم وجمع كلمة على محبته والرضا عنه وعدم اختلافهم عليه لأن اختلافهم عليه يسبب مشاكل فالرق بهم فيه المصلحة العامة للجميع حتى تؤدى الصلاة بالخشوع والطمأنينة وسلام القلوب وعدم حرج وهذا دلالة على أن هذه السور ما يقرأ بها العشاء وإنها الصلوات التي لا يطول فيها كالعصر والمغرب أشبه ذلك أما الظهر كان يطول فيها عليه الصلاة والسلام والفجر كذلك ويزداد في القراءة على ذلك ما هو مناسب لفعله عليه الصلاة والسلام كان يقرأ الفجر بالقار والظهر وأشبه ذلك والظهر كان يطول فيها عليه الصلاه والسلام نحو من الفجر وقريب من الفجر ربما طال اكثر من ذلك
فينبغي للمؤمن ان يراعي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فان فعله هو التخفيف، الامر بالتخفيف وفعله يفسر ذلك، لان التخفيف والتطويل امر نسبي، فقد يعد قوم تطويل انسان تخفيفا، وقد يعد اخرون تخفيف انسان تطويلا، وهو امر نسبي فلا يمكن ضبطه الا بفعل النبي عليه الصلاه والسلام، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ونبه عليه هو التخفيف، وما زاد على زيادة بينة واضحة هو التثقيل. وفي حديث عائشة رضي الله عنها حديث ثاني عن عائشة في قصة صلاة النبي حمير عليه الصلاة والسلام، فيها أن الصديق فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج إلى الناس في مرضه، وكان هذا المرض ممتع عليه الصلاة والسلام، فجلس على يسار أبي بكر، كان أبو بكر قد أقام للناس الصلاة، فوجد من الخفة وخرج وهذا بين عباس عمه وبين ابن عمه علي حتى أجلسوه على يسار أبي بكر بأمره عليه الصلاة والسلام، فصار يصلي بالناس جالسا عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر على حاله قائما يبلغ الناس الصلاة عليه الصلاة والسلام. يدل ذلك على أمور وعلى فوائد مهمة، منها حرصه صلى الله عليه وسلم على التبليغ بالفعل والقول عليه الصلاة والسلام، فإنه كان أنصح الناس للناس وأكملهم أمانة وتبليغا، ومنها حرصه على الجماعة وأداء الصلاة في الجماعة حتى وهو يهادى من الرجلين، ولهذا كان بعض الصحابة يتأسى بهذا فيسابق يهادى من الرجلين حتى يقام في الصف حرصا على الجماعة، لهذا الحث على الجماعة والحرص عليها ولو كان يهادى من الرجلين من أجل فضل الجماعة ومن أجل ترغيب الناس في ذلك حتى يتأسى به. ومن الفوائد أن المأموم يكون عن يمين الإمام، إذا كان واحدا يكون عن يمين الإمام، ومنها أنه يجوز أن يكون النائب المبلغ عن يمين الإمام لا في الصف، إذا كان في مصلحة يراه الناس ويكون أبلغ لصوته أو لأسباب أخرى، أما إذا كان ما هناك مصلحة ولا أسباب فإنه يكون مع الناس ويبلغ مع الناس في الصف، لكن هذه الواقعة تدل على أنه إذا كان هناك مصلحة يكون عن يمين الإمام. ومنها جواز صلاة المأمومين قياما فجالس، وأن من أمر بقول صلوا صلوا جلوسا ليس للوجوب بل للندب، هذه القاعدة، من أمر النبي بشيء ثم فعل خلافه ففعله يدل على عدم الوجوب، وإذا نهى عن شيء ثم فعله فإنه يدل على عدم التحريم، لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينهى عن شيء ويفعله محرم ولا يأمر شيء ويتركه واجب، وهو أسرع الناس إلى كل خير، لكن فعله يبين للناس مراده ويكون فعله راجحا لأهل البلاغ، وإن كان فعل غيره ليس راجح، لكن فعله لما نهى عنه أظن راجح لأجل البيان، وتركه لما أمر به يكون راجحا لأجل البيان، فيكون مأجورا على بيانه صلى الله عليه وسلم بالفعل والقول عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في بعض الروايات أنه صلى مأموما وأن الإمام هو أبو بكر، ولكن الصواب والراجع عند أهل العلم ما ذكرت عائشة هنا، وأنه هو الإمام صلى الله عليه وسلم وأبو بكر مأموم مبلغ، ولم يثبت أنه صلى خلف أحد من أمته إلا صلاته خلف عبد الرحمن بن عوف في غزوة تبوك، فإنه صلى الله عليه وسلم تأخر ذات صباح عن الجماعة وذهب يقضي حاجته معه مغيرة، فلما أبطأ على الناس قدموا عبد الرحمن صلاة الفجر وصلى بهم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن يصلي بهم وصلى ركعة، فلما رأى عبد الرحمن أراد يتأخر فأشار له النبي صلى الله عليه وسلم يكمل، وصف مع الناس عليه الصلاة والسلام هو المغيرة، فصلوا مع عبد الرحمن ما بقي وما أدركوا واحدة، فلما سلم عبد الرحمن قام النبي وقام المغيرة فصليا تلك الركعة التي فاتتهما، ولم يؤم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى لنفسه وصلى مغيرة لنفسه، ودل ذلك على ان فاته بعض الصلاه يقضي بعد السلام ويقضي وحده لا يكون اماما لغيره, هذا هو مشروع كما فعله النبي مع المغيره. وفيه فضل لعبد الرحمن ومن قبل وصلى خلفه النبي عليه الصلاه والسلام, فلما سلم قال احسنتم او اصبتم, فدل ذلك على ان من تاخر عن المامومين وصلوا انه قد احسن, فلا ينبغي لما ينكر عليهم كما يفعل بعض الجهله اذا صلوا وقد تاخر عنهم حبسهم ينكر عليهم ربما امرهم بالاعاده, هذا غلط كبير خالف للسنه. اذا تاخر عنهم عن العاده وصلوا فلا حرج ولا باس ولا اعاده عليهم, ولا ينبغي ان يتكلم ولا ينبغي ان يكره ذلك. وقد صلى ابو بكر بالناس في مرات اخرى لما غاب النبي صلى الله عليه وسلم عند بني عمرو غابشه بينهم, فلما كبر ابو بكر جاء النبي صلى الله عليه وسلم فشق الصفوف وتقدم حتى صار خلف ابي بكر وجعل الناس يصفقون يصفقون حتى انتبه ابو بكر وتبتر النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصفق رضي الله عنه. فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم قال الله النبي ان يكمل فرفع يديه وحمد الله ثم تاخر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس. هذا يدل على ان الامام مخير سيتقدم اذا صلى بعض الرعيه يصلى بعض الجماعه بالجماعه ثم جاءه في الصلاه مخير ان شاء تقدم ان شاء ترك. والافضل الترك اذا كانوا قد صلوا شيئا وقد صلوا ركعه اكثر كما فعله من استطيع عبد الرحمن. اما اذا كان في اول ركعه فهو مخير ان شاء قد تقدم وصلى بهم لنفهم فيه وان شاء صلى مع الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يامرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات في بعض الاحيان, ودل ذلك على ان التخفيف لا ينافي وانما يطول بعض الاحيان للتعليم او لمصلحه لعدل ذلك. قال ابو سعيد ربما قام لصلاه الظهر فيذهب احدنا الى البقيع فيقضي حاجته ويتوضا ثم ياتي فيدخل في الركعه الاولى, هذا يدل على ان قد يطول الظهر تطويلا كثيرا. هذا يدل على ان الامام له ان يطول بعض الاحيان للتعليم او لحاجه عرضت للمأمومين او لتاخرهم ليلحقوا او ما اشبه ذلك من اسباب دعت الى ذلك, لكن لا يكون هو الغالب. الغالب هو مراعاة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من عدم المشقة, بل يكون صلاة متوسطة ليس فيها طول يشق على الناس ولا تخفيف يخل بالطمأنينة ويخل بأداء المشروع في الركوع والسجود. والحديث الرابع والخامس حديث عمر بن سلمة وابن مسعود البدري الأنصاري. عمر بن سلمة يروي بن سلمة بن سلمة, وهكذا بنو سلمة من الأنصار استلام وفي السلم عند النسبة وعند الإفراد وسلمة وعند النسبة وسلمة. وهذا عمرو بن سلمة الكسر الجرمي صحابي صغير, يقول في حديثه أن قد عليه النبي عليهم والده سلمة فقال قد فعلكم من ذي حطة, وإنه سمعه يقول إذا حضرت الصلاة يؤذن لكم أحدكم وليؤمكم قال يؤم ويؤم وهم بالضم اتباعا لضمة الكاف والفتح على الاصل لان المشدد يفتح لم يصح لم يحل لم يؤم يفتح الجزم. وليؤمكم اكثركم قرانا قال فنظروا فلم يكن احد اكثر منه قرانا فقدموني وانا من 76 سنين. الحديث وفي حديث ابي مسعود يوم قضى ابو مسعود هذا هو عقبه بن عمرو الانصاري البدر وقع في بعض النسخ تصحيح ابن مسعود غلط ابو مسعود يوم قضى قضاه لكتاب الله فان كانوا قال سواء فعلمهم السنه فان كانوا السنه سواء فاقلهم هجره فان كانوا هجره سواء فاقلهم سنا وفي الوقت سلما يعني اسلاما ولا يوم الرجل رجل سلطانه وفي الوقت في اهله ولا يقف في بيته على تقريبته الا باذنه رواه مسلم. وفي حديث الناجح عن جابر ولا تؤمن امراه رجلا ولا اعرابي مهاجره ولا فاجر مؤمنه واسلامه غاي روايه جابر هذه ضعيفه لا يتعلق عليها كما قال المؤلف رحمه الله. ويدل الحديثان على شرعيه تقديم اهل القران والامامه, واهل القران هو اهل العلم, اهل القران هو اصل العلم فالقراء هم أهل العلم والبصيرة والدقة في الدين، فيقدم أقرأهم. اختلف العلماء بمعنى أقرأهم هل هو أجود من الصفة أو مراد الأكثر. وعن عمر بن سلمة يؤيد قول من قال أن مراد الأقرأ الأكثر، لأن رواية يفسر بعضها بعضا، ولأنهم فسروا قرآنا هذا يبين معنى أقرأ من أكثر قراءة، فلما يقال أجود الناس من أكثرهم جودا وإنفاقا. وقال بعض العلم أقرأ يعني أجود، ويقال فلان أشجع الناس أحسن الناس قراءة، يعني من جهة النقل جهة الصفة. وتفسير السنة بالسنة أظهر من تفسيرها بالرأي المجرد المحتمل، أي الأقرأ صفة مبالغة صفة التفضيل، ويحتمل جودة ويحتمل كثرة. لكن رواية عن المسلمة تفسر المعنى وأنه كثرة، اليوم كان أكثر لأن الغالب أن الصحابة كانوا يعتنون بهذا وهذا، يعتنون بالجودة ويعتنون بالكثرة. لكن من كان أكثر صدق عليه أن أقرأ من جهة كثرة ما معه، ومن جهة أنهم في الغالب متقاربون في الصفة، ولأن أكثر قرآنا الغالب يكون أكثر علما بالأحكام الشرعية. يترجع عندي الآن أن التفسير أقرب الأكثر قرآن أولى، لأنه تفسير للسنة بالسنة، ولأن الغالب على من كان أكثر قرآنا أن يكون أكثر علما وأكثر فقها في الأحكام الشرعية، فيكون هذا أولى. فإن تساووا فأجودهم من جهة حسن القراءة والعناية بالحروف تدويرها ونحو ذلك، ما يكون في نوع من التحسين. عند التساوي تنظر الكيفية، وعند كثرة يقدم أكثر قرآنا كما هو نص عن عمر بن سلمة. فإن تساووا أو تقاربوا في ذلك فأعلموا بالسنة ثقة فيها ومعرفة لها، فإن تساووا وتقاربوا فأغلبوا هجرة، المهاجر أول المهاجر أولا فالغالب أكثر علما. فإن تساووا أو كانوا كلهم ولدوا في الإسلام لكم مهاجرين فأقدمهم سلما، يعني إسلاما وهو أكبره سنا كما جاء في الأخرى، وكان أكبر سنا فهو أقدم سلما. فإن كانوا أصلهم كفار ثم أسلموا فأقدمهم إسلاما من جيش أقدمه هجرة فيقدم. وهذا في غاية الحسن وفي غاية العناية، وهذا من محاسن الشريعة ومن كمالاتها أنها رعت هذه الأمور وجعلت الناس منازل بحسب علمهم وما يدل على العلم ويرشد إليه، وأن السلطان وصاحب البيت أولى بالإمامة في سلطانه وبيته وأولى بتكريمته ومجلسه إلا يؤذن. فآذر وآذن فلا بأس، فآذن أن يؤمه غيره في سلطانه وفي أهله لعلمه وفضله ونحو ذلك فلا بأس. كذلك إذا آذن بالجلوس على تكريمته وهو محل جلوسه الخاص فلا بأس، هذا إليه، فإذا آذن فيه فلا بأس. وأما وفي دلالة على حديث عمرو بن سلمة دلالة على جواز إمامة الصغير إذا عقل وميز، كثير من الفقهاء يرون أنه لا يؤم ولا يحصل به المصافة، وهذا قول غلط ضعيف، والصواب أنه يؤم ويصاف. وصف أنس مع اليتيم هذا النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل أن النوافل والفرائض سواء الأحكام إلا ما خصه الدليل. وأما عمرو هنا وهو صغير لعلمه وفضله وكثرة قراءته، فدل ذلك على أن الصغير يكون إماما إذا كان أهلا لذلك لعلمه وكثرة قراءته تمييزه، ويكون إماما وإن كان صغيرا ابن سبع سنين أو ست سنين، فيحمل الشك على السبع بقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أباكم أبناء صغير وهم أبناء سبع، لأن غالبا ابن السبع هو صاحب التمييز. فيؤم القوم وإن كانوا كبارا وإن كانوا شيوخا إذا كان أعلم منهم وأقرأ منهم. وكان يفتن الصلاة ويقوم بها كما ينبغي فإنه يقدم. وهذا الحديث الصحيح. أما حديث جابر لا تأمر امرأة عدوا ولا عربي مهاجرة ولا فاجرة مؤمنة هو ضعيف الإسناد، ولكن الجزء منه في عدم ما تبرأ للرجال له حق ولا عليها بالعلم، فلا تكون إنما للرجال بل تكون محياة للنساء ولا تؤم الرجال، لأن الإمام لا أم امرأة السلطنة وهي لا تصلح لذلك. صحيح لا يفتح قوم ولا عورة امرأة فلا يليق، ولأنها عورة إذا ماتوا هذه النساء قد تفتنهم، وإذا مات الرجال قد تفتنهم الرجال، فلا تليق إذا ماتوا هذه الرجال. ولا أعرابي مهاجرة هذا ليس بجيد لضعف الحديث، فإذا كان الأعرابي أحسن علما وأجود علما من المهاجر فلا بأس بحاجة لأن يسعد المتقدم. ولا فاجر مؤمن صحيح لولا الا يكون فاجر مؤمن، لكن اذا كان هناك داعي موجب لسلطانه وامرته فلا باس لانهم الائمه الامراء هم الائمه. ولا فاجر مؤمن صحيح لولا الا يكون فاجر مؤمن، لكن اذا كان هناك داعي موجب لسلطانه وامرته فلا باس لانهم الائمه الامراء هم الائمه، فلا بأس يصلى قبلهم ويقول أئمة كما جرى في عهد السلف الصالح وكما جرى للحجاج الحجاج. وإذا أما غيره جعل غيره يؤم جعل غيره يؤم تنازل كان هذا أفضل لحق إذا عرف نفسه وتنازل أو أشار إليه من يستطيع ذلك أن يجعل غيره إماما من التقوى والعلم والفضل كان هذا أولى أن تطمئن القلوب وحتى تفتح النفوس وحتى تكون هذا اوثق للصلاه. فان لم يتيسر جاز يصلى للناس الحديث الصحيح يصلون لكم فان احسنوا فلكم ولهم وان اساءوا فلكم عليهم ولغيرهم من الادله الداله على الامراء هم اولى الناس بالامام. نعم الله اعلم. صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. لا لا بأس من الحديث تدعو إليه أن الحرمين واسعة بعيدة في الأرجاء. بعض الناس ما أنا من جرب ذلك، بعض الناس لا يسمع صوته لما يخفى عليه صوته، في بعض الأحيان يخفى صوته، بعض الأئمة ما يرفع صوته كما ينبغي، فالمبلغ فيه حيطة للناس. نعم. لا 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 هذا لأنه لا تجب عليه هذا وجب والصواب لا بأس. أما بعد فهذه الأحاديث الأربعة تتعلق بفضل الجماعة وبمنع صلاة الرجل خلف الصف، منع العدو السرعة التوجه إلى الصلاة. الحديث الأول حديث وابصة المعبد يوالي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة وحده صلاة الصلاة وحده فأمره يعيد الصلاة. صلى أحمد وأبو داود وكل خشية صاحب ابن حبان وله ابن حبان عن طريق ابن علي لا صلاة لمن كان في الصف. والحديث ابن وابصة حديث الطبراني أنا دخلت معهم أول ثلاثة رجلا وراه أحمد وغيره عن علي بن شيبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن بينها في الصف ولا بأس بإسناده. هذه الأحاديث الثلاثة حديث الغابصة حديث طلق علي الحنفي عن علي بن شيبان كلها تدل على أن لا يجوز للرجل أن يصلي خلف الصف وحده، بل عليه أن يصلي مع الناس ويطوف في الصف. وأن من صلى خلف الصف يؤمر بالإعادة، فكونه وقف موقفا لا يليق ولا يقره الشرع فوجب عليه بعيد. والحديث الثلاث لا بأس بها حجة قائمة في منع الانفراد خلف الصف، كما يدل عليه أيضا حديث أبي بكر المتقدم ذلك الله حرصه ولا تعود
فنهى أن يعود إلى ركوعه دون الصف. الصلاة أربعة في المقام. والواجب على من جاء أن لا يلتبس له فرجة ولا يقف وحده، بل يتابع الصف ويتأمل ويراص بين الناس حتى يسد الفرج وحتى يفتح له فرجة في آخر الصف أو في أثناء الصف تتسع له من دون أذى. فإن لم يجد تقدم وصف يمين الإمام ولا بأس بالحاجة. أما يصلي خلف الصف فلا، فإن فعل أمر بالإعادة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من صلى بالإعادة. لكن لو ركع ثم دخل في الصف فلا حرج كما فعله أبو بكر فيما تقدم ولم يأمر النبي بالإعادة، فدل ذلك على أن من ركع دون الصف ثم دخل في الصف أو جاء صف معه آخر فلا حرج، جاء من الأدلة التي جاءت في الباب. وإنما تبطل صلاته إذا استمر في ذلك وسجد أو كمل الصلاة فإنه يؤمر بالإعادة جمعا بين النصوص الواردة في هذا الباب. وذهب الأكثرون إلى صحة الصلاة وأن هذا من الأدب ومن الكمال وليس من باب الإجاب، والحق هو من قال بالوجوب أن الواجب عليه لا يصرف وحده، وأن الصلاة تبطل بذلك كان هذا هو الأصل في النواهي والأصل في النفي لا صلاة المفرقة في الصف، هذا هو الأصل. ثم فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمر لمن صلى يعيد يوضح هذا المعنى وأن المراد نفي الإجزاء ونفي الصحة ولا صلاة في الصف. واحتج بعضهم بأن الإمام يصلي وحده، هذا حجة باطلة، إن الإمام يصلي وحده مقر على هذا مأمور بهذا فلا يقاس ما أمر به على ما ينهي عنه، هذا ما يحصل القياس. شيء منهي عنه يقاس على شيء أمر به، فالإمام ينفرد بأمر الله ورسوله وما شرع الله، ينفرد وهو الأم وهو القدوة للمأمومين، يبرز قدامهم يرونه حتى لو خفي عليه صوته رأوا يسمعوا شخصه فاقتدوه. أما المنهي خلف الصف فليس من هذا المعنى من المنهي، وهذا يشعر بأن الشارع له قصد في الاجتماع وعدم الشذوذ، ثم هو وسيلة أيضا إلى أنه يتساهل فلا يكمل الصف إذا عرف أنه يصلى وحده خلف الصف جاء قد يتساهل فلا يبالي بتقدمه إلى أطراف الصفوف ويفرح بالعجلة. وكان من حكمة الله أن منع هذا حتى يجتهد الداخل في التماس الفرجة وإكمال الصفوف وعدم التساهل. والحديث الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم لقاء فانشوا عليه واستكملوا البقاء، ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذا هو الأكثر، وجاء في بعض الروايات فأخفضوا. والوافق الله هنا ليس مصطلح عليه عند الفقهاء هو ضد الأداء، لا، الوافق الله هنا هو معنى الإتمام، معنى أتموا سواء بسواء، يعني الشرع جاء بهذا واللغة جاءت بهذا. قال الله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، فإذا قضيتم مناسككم، كل معنى معنى الإتمام، إذا أتممتم فاذكروا الصلاة فاذكروا مناسككم، فهو معنى الإتمام ومعنى الفراغ. فالمؤمن المصلي إذا أدرك الإمام في أول الصلاة في أول صلاته كغيره من الناس، وإن أدركه في الركعة الثانية وبعدها في أول صلاته أيضا الصحيح وما يقضيها آخرها، لأن يعني المعنى القضاء معنى الإتمام وليس معنى القضاء لما فات، يعني بعد الأداء ضد الأداء لا، المعنى يعني أتموها. فروايتان متفقتان ومجتمعتان على معنى واحد هو الإتمام والإكمال، فما أدركه أول صلاته وما يقضيه آخرها هذا هو معتمد وهو ظاهر النصوص. فعلى هذا إذا فاته ركعة من العشاء ومن المغرب فإنه يقضي في السر، لأن ما يقضيه آخر صلاة وما أدركهم عليه هو أولها، فلا يقضي بالجهر بل يقضي بالسر. وإذا فاته ركعتان كذلك يقضي ركعتين باقيتين بالسر لأنهما آخر صلاته. فإن فاته ثلاث ولم يدرك إلا واحدة فإنه إذا قام يأتي بالثانية يأتي بها جهرا كما تعدى جهرا بقراءة، لكن جهرا لا يؤذي من حوله، جهرا خفيفا، ثم يصلي باقيتين سرا لأنهما آخر صلاته. ثم أيضا من فوائد ذلك أنه إذا أدرك ثلاثا واحدة فإنه إذا قام يأتي بالثانية يقرأ ذاته معها زيادة، ثم يصلي ثنتين بالفاتحة كما ثبت هذا الحديث في قتادة، كان صلى الله عليه وسلم يصلي ثنتين بالفاتحة الثالثة والرابعة. وفيه من الفوائد والمقصود أن لا ينبغي الإسراع لمن أتى وقد مقيمة الصلاة وسمع لها في الطريق يقيم، لا يسرع ولا يعجل ولا يركض ولا يعدو، بل يمشي عليه السكينة والوقار والهدوء، فما أدرك مع الإمام صلى وما فاته قضاه، ولا حاجة إلى السرعة والعجلة حتى لو فات كلها لا حاجة إلى السرعة، فإن كان تخلف لعذر فهو معذور وأجره كامل وإن فات كلها، أما إذا تخلف لغير عذر فهو آثم بتخلفه ولكن لا يعجل، فقد تفوته الصلاة مع الإمام ولكن أتره كامل لأنه معذور بأن حدث له حادث منعه من التقدم كما لو حدث له غائط أو فول فاشتغل بالأمور فإنه معذور، أو أي حادث يمنعه من هذا الشيء الذي هو التقدم والسرعة كمرض منعه من ذلك أو عدو منعه من ذلك، فالحاصل أنه لا وجه للسرعة أبدا، ينبغي الهدوء وعدم العجلة في الطريق لا في الطريق ولا في المسجد إذا دخل، بل يرجو عليه السكينة فما أدرك صلى مع الإمام وما فاته قضاه وأتمه بعد الفراغ. الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك ركعة منها فقد أدرك كمالها وأدرك الجماعة، وإن كان فاته من أجر ما حصل لمن أدرك أولها، لكنه لا تفوته الجماعة والمضاعف، ولكن ليس هو مثل من دخل من أولها لك له فضل خاص، ولكن هذا الذي أدرك ركعة منها ركعتين أدرك الجماعة وحضر الجماعة. الحديث الرابع حديث أبي بن كعب الأنصاري أحد القراء يقال سيد القراء ومن أفضل الصحابة وعلمائهم من الأنصار، عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، صلاة مع الرجل أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر هو أحب إلى الله. رواه أبو داود النسائي بإسناد الحسن أصحاب ابن حبان، رواه أبو داود النسائي أصحاب ابن حبان وإسناد الحسن، وهو يدل على شرعية كثرة الجماعة، كل ما كثرت فهو أولى، هذا يفيد أنه ينبغي عدم تعدد المساجد ما أمكن، فإن تعددها يفضي إلى إضعاف الجماعة وقلتها، وكل ما كان كل ما كانت المساجد أقل فالجمع أكثر، وما أمكن أن يكون أهل الحي في مسجد واحد فهو أفضل حتى يتعارفوا ويرى بعضهم بعضا حتى يكثر الجمع في الصلاة، إلا إذا دعت الحاجة للتعدد لاتساع البلد أو أشباه ذلك فلا بأس. والمقصود أن كثرة الجمع أفضل لفوائد جمع، فالأولى بالحارة والمحلة أن يجتمعوا في المسجد وألا يكونوا تعدد المساجد مهما أمكن، لأن هذا خير لهم وأفضل لهم، ولهذا قالوا: وكان أكثر وأحب إلى الله. ويستفاد من ذلك أيضا تحري المتوجه إلى الصلاة المساجد التي فيها كثرة لهذا الحديث، ما لم يكن في حضوره مسجد قريب الذي أقل جماعة مصالح، كان يقتدى به ويهاب حضور الناس في حضوره، أو لأنه يذكرهم ويقرأ عليهم، أو لأسباب أخرى تقتضي أن حضوره في هذا المسجد الذي هو أقل جماعة أنبع له أو للمسلمين، فإنه راعي ذلك والله أعلم.
تبخل
في الصدقاء لم يستطع الدخول مع الإمام ولم ينكر له، ينتظر حتى يجد فرجة أو يأتي أحد يجلس معه ولا يصلي معه.
الطبراني
ضعيفة، الإمام الدخول ضعيفة، فالأولى لا يجر أحد ولينتظر، لأن هذه الرواية لفرجة الطبراني ضعيفة، ثم بهذا المعنى تفتح فرجة في الصف، ثم تصرف وتصرفهم بغير إذنه وقد سبق إلى الصف، لكن لو صح الحديث فلا كلام، لكنه إذا صح، ولعل هذا لا يزال على صحته ما سمع يكون تصرفا في الغيب واخراجا له من الصف وفتحا فرده في الصف. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.
هذه الحديث أربعة تتعلق الأول منها هو حديث المرأة بإمامة المرأة للنساء، وهذا يدل على شرعية ذلك وأن إمامتها للنساء أمر لا بأس به ويستحب ذلك لأن الأمر أقل ما يفيده الاستحباب. والحديث وإن كان في سنده كلام أهل العلم لكن مثله يستعمل ويعمل به ويعضده ما جاء عن عائشة أم سلمة أنهما كانتا تؤمان أهل دول أبيهما. وفي ذلك من المصالح ما فيه، فإن الإمامة من المرأة الفقيهة للنساء يتعلم منها ويستفيد منها معرفة كثيرة الصلاة، فإذا استعلم الفعل له أثر كبير أكثر من القول بالنسبة إلى كثير من الناس، فإذا حصل التعليم بالقول والفعل فهذا ذلك حتما. فيدل الحديث على شرعية إمامة النساء للمرأة للنساء وأنا لا بأس به، لكن لا تقل هو وصفهن، ولهذا وقف عائشة وأم سلمة وصف النساء، لكن الرجال في السنة أن تقل وصفهن وتجتهد في تطبيق الصلاة الشرعية حتى يتعلم منها ويستفيد منها. ولما في ذلك أيضا من الحث على أداء الصلاة في وقتها والتعاون في ذلك، فإنهن إذا صلينا جميعا تعاوننا وتضافرنا على أداء الصلاة والاستماع لها واستكمال ما شرع الله فيها وتعلم بعضهن من بعض كما يقع للرجال، في هذا مصالح كثيرة ولكنها لا تجب عليهن إنما هو مستحب، كما يستحب لهن عند السلامة من الأحبار أي يحرمنا مجامع الرجال للفائدة والعلم، وخروجهن إلى المساجد لهذا القصد لا بأس به، وإن كان بيوتهن خير لهن في الجملة، لكن إذا كان هناك مصالح ترتب على الخروج من استفادة وتعلم علم وحضور حلقات العلم على صفة لا يكون فيها فتنة، فإن هذا مطلوب منهن يتعلمن ويستفدن. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. المطلوب من هذا أن يتعلمن من الرجال كيفية الصلاة، كيف تؤدى، ونستفيد مما يقع من المواعظ والتوجيه ونص سيحصل لهن بهذا فائدة. وإن كانت المرأة عورة وهي على خطر والناس منها على خطر، لكن مع العناية والستر والحجاب والبعد عن أسباب الفتنة يحصل لها بهذا الخير العظيم. فلا هذا ولا هذا، لا تمنع مطلقا ولا يذل لها مطلقا، ولكن عليها أن تلاحظ وعلى أوليائها والمسؤولين أن يلاحظوا ما في هذا من الفائدة وما في هذا من الخطأ، فإذا خرجت على وجه لا خطر فيه لقصد العبادة والفائدة فلا حرج في ذلك، ولهذا نهي الناس أن يمنعهن. وإذا خرجت على وجه يضرها أو يضر غيرها منعت من ذلك من باب إنكار المنكر ومن باب حماية المجتمع عما يضره في أخلاقه ودينه. ولهذا جاء عائشة ما جاء أنه أدركنا بما لو علم النبي ما فعله النساء اليوم لمنعهن الخروج، هذا يطالب من اجتهادها ومعرفتها بالأصول، وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ عن الله والله يعلم كل شيء، يعلم ما يكون في المستقبل، الله سبحانه وتعالى بين الشرائع وبين الأحكام وهو يعلم ما يكون، وعلى قواعد الشريعة تبنى الأحكام المستقبلة كما تبنى الأحكام الحاضرة، فالمستقبل من الأحكام تراعى فيه القواعد الشرعية التي تبيح هذا وتمنع هذا. وهكذا مثلا خروج المرأة لخروج الموعظة والصلاة مع الرجال ولغيرها من المصالح يراعى فيه القواعد الشرعية، فيؤذن لها حيث جاءت المرأة وحيث سلمت من الخطر والأذى، وتمنع إذا كان هناك ما يوجب المنع. ومعلوم أن إمامتها للنساء فيه مصالح، ولكن إذا كانت فقيها ذات علم فإنهن يتعلمن منها قولا وفعلا. والحديث الثاني حديث قصه بن مكتوم كان من استخلاف عليه الصلاه والسلام، هذا يدل على استخلاف الاعناق، لا بد ان يكون اميرا ولا بد ان يكون اماما في الصلاه، ولهذا النبي استخلف بن مكتوم في بعض خرجاته عن المدينه يقوم مقامه في تسيير الامور الاداريه ويصلي بالناس وفرض أعمال لا يمنع ذلك، لأنه يوجه إلى القبلة ويرشد إلى ما قد يخفى عليه من جهة القبلة، فيحصل المقصود في ذلك من غير مضرة ولا حرج. وكذلك في تقضي الأمور في إمارة أو في وزارة أو غير ذلك، يصرف الأمور كما يجب على قواعد الشرع وعلى ما تقتضي مصالح العباد، ويستعين بالأشياء بالأخيار والاتقاد فيما قد يخفى عليه من جهة حاسة البصر. والحديث الثالث حديث ابن عمر، صلوا على من قال لا اله الا الله، صلوا على من قال لا اله الا الله، ورايه الاسلام. لكن اراد المؤلف التنبيه على هذا، ذكره هنا ليعلم الحكم، وان كان حديث رايه الاسلام لكنه معمول به، وتدل عليه ادله اخرى. فان المراد من قال لا اله الا الله يعني مسلم، وصلوا خلف من قال لا اله الا الله مسلم، فليس المراد من قالها وهو منافق، لا، قد نهينا عن ذلك. قال الله جل وعلا: صلي على حديث من مات بدونك ولا قبره، فإن عرف أنه يقول لا إله إلا هو منافق هذا صلى عليه، كما نهى الله عن ذلك. فالمراد هنا لو صح المراد بهذا مسلم صلى على المسلم ويصلى خلف المسلم، فإذا ظهر منه ما يقتضي كفره لم تنفعه لا إله إلا الله، كما لم تنفع عبد الله بن أبي بن سلول وأشباه من المنافقين، وكما لم تنفع على الردة الذين ارتدوا على الإسلام بتكذيبهم النبي صلى الله عليه وسلم أو بغير هذا من أنواع الردة، ولو قالوا لا إله إلا الله ولو شهدوا أن محمد رسول الله، قاتلهم الصحابة وتحلوا دماءهم وأموالهم بردتهم، فإن بني حنيفة ونحوهم يقولون لا إله إلا الله ويشهدوا أن محمد رسول الله، وما على قاتلهم المسلمون وتحلوا دماءهم وأموالهم بردتهم، لأنه لما شهدوا لمسيلمة بأنه رسول صار على ردة، لأن محمد هو خاتم النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا أصحاب طليحة الأسدي لما ادعى النبوة قتلوا وإن كانوا يشهدوا أن لا إله إلا محمد رسول الله، لأن من أتى بذاته من نواقض الإسلام وجب أن يقاتل بحكم بردته، وإن قال لا إله إلا الله وإن قال أشهد أن محمد رسول الله. الأمر معلوم بإجماع المسلمين لا خلاف فيه في أهل العلم، فإنما وجد أن يناقض من نواقض الإسلام لم تنفعه الشهادتان، ولم تنفعه صلاته ولا صومه ولا حجه ولا غير ذلك. فلو أن إنسان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي الصلاة الخمس ويصوم، ولكنه يقول إن غلام أحمد القازياني نبي كفر كما كفر الطيور حنيفة وأشباحه، فلا ينفعه مع وجود الناقض من نواقض الإسلام لا تنفعه بقية الأعمال. وهكذا لو سب الرسول أو سب الله عز وجل أو جحد وجوب الصلاة أو جحد وجوب الزكاة أو جحد وجوب صوم رمضان أو جحد وجوب الحج مع الاستطاعة كفر إجماعا، ولو صلى رمضان ولو قال لا إله إلا الله شهد محمد رسول الله. هذه قواعد معلومة ينبغي أن تعلم، هكذا على جل عليه الحديث صلوا على من قال لا اله الا الله وصلوا على من قال لا اله الا الله، يعني اذا التزمها وادى حقها، اما اذا لم يلتزمها بل قالها نفاقا او قالها واتى بناقا من نواقض الاسلام فانها لا تنفعه. وهكذا عباد القبور عباد الاصنام اذا قالوها وهم يعبدون غير الله ولم يرجعوا الى الناصحين والموجهين وخير بل استمروا على كفرهم بالله وعبادتهم غير الله لم تنفعهم شهادتان.
فإذا قالوها قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله وكانوا لا يعلمون ما تنعقد به الصلاة ولا ما يفسدها ولا ما تصنع به،
يعلمون ويوجهون
قبل ما تعلم ما
قالوا ويوجهون ليس غيرهم من الجهلة.
هذا
غير الإمامة لها صفات ولا
من شهد ما أحكام
الصلاة، وكذا من قال لا إله إلا الله مات فإن كان مسلما صلي عليه، وإن كان يقولها منافق قدرها إذا فلا يصلى عليه، لأن هذه كلمات معلومة هي عنوان الإسلام، فإذا التزم بها صاحبها صلي خلفه وصلي عليه، وإذا لم يلتزم بها لم تنفعه هذه الشهادة. ولا بد من مراعاة الأمور الأخرى في الإمامة وفي أحسن القراءة، لا يلحن إلا أحد يحسن المعنى، ويكون ليس بفاسق، فإذا كان يلحن أو فاسقا لم يستحق أن يكون إماما، وجب أن يلتمس من هو أصلح منه. فإذا كانوا كلهم فساق صلى بهم أحد
أحسن،
لا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا حديث علي رضي الله عنه: من إذا أتيتم الإمام وهو على حال ولا تأتوا على حال فيصلى كما أصلح الإمام، وإن كان ضعيف الإسلام لكنه صحيح المعنى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الإقامة فمشوا عليكم السكينة والوقف، فما أدركتم وصلوا ومن أتى فأتموا. إذا قلت فما أدركتم وصلوا يعم من أدرك الركوع أو السجود أو الجلوس يا أمه، وهو حديث الصحيحين
وهكذا ما جاء في معناه ويغني عن حديث علي، وانما اتى الوالد بحديث علي للتنبيه على ضعفه ولان الحكم صحيح، فدل ان المعنى صحيح وان ضعف الاسناد اخذ من ادله اخرى الداله على ان الامام يتابع فيما كان عليه، فان كان وجدته راكعا ركعت معه واجلت الركعه فقد صحيح وعند جموع اهل العلم، وان ادركته ساجدا فجدت معه ولكن لا تجزئ الركعه، بل عليك ان تاتي بالركعه وتقضيها لان تفوت في هواه الركوع، وهكذا اذا اتيته هو جالس اذا استمعت تشهد، فالحاصل انك تفعل ما يفعله الامام حتى تدرك الفضل والاجر وتعمل بمقتضى الشريعه في ادراك الركعه وعدم ادراكها. والاحاديث الضعيفه يستشهد بها وتساق في كتب الفقه كتب الخلاف كتب الحديث لمعرفه حالها، ويعلم طالب العلم حالها حتى لا يغتر بها، ثم يضم اليها فيدل على المعنى في الحكم الذي ضعف الذي دل عليه الحديث الضعيف حتى يعرف انه ان حكمه كذا وكذا، لا من اجل هذا الضعيف بل اجل من ضم اليه من اجل ذلك الاخرى. والله
أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.
نعم الحديث الأخرى تدل على أن الإمام لا يكون إماما إلا عند الضرورة، ولو صحت صلاته لكن لا ينبغي أن يكون إماما إلا عند ثبت الأخيار، لكن إذا صلى فاسق أجاز صحت الصلاة صلى الحجاج النادي يعني ثلاثة وثلاثين صلى بالماء حج بالناس وصلى به وصلى خلفه ابن عمر، والصحيح أنه تصح الصلاة خلفه ما دام مسلما، لكن لا ينبغي تقديمه إذا وجد من هو خير منه أو كان في الإمكان، إذا كان في الإمكان، أما إذا كان ليس في الإمكان كالأمراء ونحو
نعم
إذا كان إمام واحد يصلى خلفه، لكن يناصح المسؤولون حتى يبدله إذا كان يسترى الآن.
نعم.
أقول وألف رحمه الله باب صلاة المسافر والمريض. وبعض أهل العلم يترجم باب صلاة أهل الأعذار لمن له عذر من سفر أو مرض أو خوف، لأن الشرع جاء بأحكام لهؤلاء، ولهذا ناسب عقد الترجمة لأحكامه. فالمسافر جاءت فيه الرخص من جهة قضاء الصلاة، من جهة الجمع، من جهة غسل الصفين، من جهة التيمم عند عدم الماء، كذلك المريض جاءت فيه أحكام والخائف، فلهذا عقد المؤلف غيره هذا الباب. الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها قالت أول من صلى ركعتين فوقر صلاة السهر ووتم صلاة الحضر وصفها طنانين، والبخاري ثم هاجر وإذا تربعا وقرأ صلاة السهر على الأول، لا دخل إلى المغرب فإنه يطول النهار وإلا الصبح يطول بها قراءة. حديث عائشة هذا يدل على أن أول وقت الصلاة ركعتان، هذا أول فرضها فرضت ركعتين الظهر والعصر والعشاء والفجر ركعتان. ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة زاد الله جل وعلا صلاة الحضر جعلها أربعا، وبقيت صلاة السفر على حالها في الظهر والعصر والعشاء ركعتين ركعتين. أما المغرب فرضت ثلاثا على أصلها لم تغير، والصبح كذلك والجمعة كذلك، هذا دليل ظاهر على أن أصل الصلاة ركعتان، هذا أصلها حين فرضها الله عز وجل، ثم زاد الله بها سبحانه اثنتين في الحضر بعد الهجرة في العشاء والظهر والعصر، وهذا يؤيد القصر وتأكيد القصر أنه سنة مؤكدة لأنه عمل بالأصل، فصلاة المسافر بقيت على الأصل، والمرء الحاضر زيد له ركعتان لأنه في راحة واستقرار، فمن فضل الله عليه أن زاده ركعتين لما فيهما من الخير العظيم والفائدة الكبرى. أما المسافر ومظنة المشقة والعجلة وعدم الاستقرار خفف الله عنه وجعلها ركعتين ركعتين ما على المغرب، فهي على حالها حضرا وسفرا، ولكن لا يلزم من هذا منع الإتمام السفر، هذا هو الأصل، ولكن لا مانع من إتمام السفر لأسباب تقتضي ذلك لا مانع من الإتمام. ويدل على ذلك أمور. الأمر الأول قوله جل وعلا: وإن ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قال يعلى أمية لعمر: ما بنا نقصر فقد أمنا والله يقول إن خفتم. فقال: سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هي صدقة من الله فاقبلوا صدقته، يعني القصر. فدل على أنها صدقة وفضل من الله جل وعلا وتخفيف منه سبحانه وتعالى. وإلا في الأصل أنه لا قصر إلا عند الخوف، ثم صدق الله عليهم وتفضل فجعله قصرا وإن لم يخافوا. فدل على أن الأصل هو الإتمام والقصر عند الحاجة من الخوف، ثم صدق الله عليهم ببقائه حتى مع الأمن. فدل ذلك على أن ما عمل في الأصل وهو قال أربع فلا حرج عليه. ولهذا كانت عائشة تفعله في الأول أنه لا يشق عليها. الأمر الثاني فعل عائشة وهي من أعلم الناس في الشريعة، وكانت تتم السفر في بعض الأحيان وتقول أنه لا يشق عليها. وتأولت أن القصر لذات المشقة أنه لا يشق عليها، فلهذا أتمت ولم ينكر عليها الصحابة ولم يخطئوها، بل دل ذلك على أن العمل بالأصل جائز. أما روايتها أنه صلى الله عليه وسلم يتم السفر ويقصر ويصوم ويفطر كما رواه الدارمي في الثقات، فقد أعله العلماء بأنه شاذ فيما يتعلق بالقصر، لأن محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر في السفر. فقوله أنه يتم ويقصر قال أهل العلم أنه معلوم بالشذوذ، لأن الشاذ ما خالف الثقات، وقد خالفت في هذا رواية الثقات كانت من غيره ممن روى صلى الله عليه وسلم في السفر، فإنه كان لا يتم بل كان يقصر في السفر. فنسبتها إليه أنه كان يتم ويقصر ليس بمحفوظ بل شاذ، لأن من شرط الرواية الصحيح ألا يكون شاذا. لكن فعلها يدل على الجواز، وأنها ظهر لها من الشرع المطهر أن كونه يقصر السفر لا يمنع من الإتمام لمن أحب ذلك. ولكن الأخذ بعلم النبي صلى الله عليه وسلم وما شار عليه واستقر عليه أولى وأفضل وهو قصر. ومنها ما فعله عثمان، فإن عثمان رضي الله عنه كان في أول خلافته يقصر الحج، ثم في أثناء خلافته أتم وصلى معهم الحضر من الصحابة ولم يروها باطلة، بل سموها من العمل الذي كان ما كان ينبغي منه يفعله، ولكن لم يبطلوا صلاتهم فصلوا معه ومعهم مسعود عبد الرحمن بن عوف وغيرهم ممن من الكبار رضي الله عنهم وارضاهم، حتى قال مثلا: ليس حظي من اربع ركعات ركعتان وتقبلتان. فقال له بعض الناس: لماذا اثنت معه؟ قال: لاني اكره الخلاف. ولو كان امرا ممنوعا لما ساغ له ان يوافق عليه، انه لا طاعه مخلوق لا اختلاف للخالق. فلما طاعوا الصحابه وصلوا معه دل على انها ليست معصيه، بل له اجتهاد في ذلك رضي الله عنه وارضاه، وان كان الاولى ولم ينبغي ان لا يفعل، وان ياخذ بالسنه المعروفه وان يسير عليها رضي الله عنه وارضاه. هذه الامور الثلاثه كلها تدل على ان القصر مستحب وسنه وليس بواجب، وان الصلاه التي حق المسافر اذا اتمها صحيحه، ولا سيما اذا كان لذلك اسباب تقتضي اتمامها. والحديث ذلك حديث ابن عمر ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: ان الله يحب ان تتعرف رخصه كما يكره ان تتبع معصيته، ورخصه كما يحب ان تتبع عزائمه. هذا يدل على انه سبحانه وتعالى يحب من عباده ويرضى من عباده ياتوا رخصه ويأخذوا بها لما فيها من التسهيل عليهم والتيسير. ومن الرخص القصر والجمع عند الحاجه اليه والفطر في السفر، هذه من الرخص. فينبغي المؤمن ان ياخذ بها وان يجهو بذلك، ان ياخذ بها تاره وياخذ بعزيمه تاره، فانه سبحانه يحب من عباده ان ياتوا الرخص كما يحب منهم ان ياتوا العزائم والغرائب والمؤكدات. فالفريضه لا لا كلام في ذلك، وأن يلزمهم الأخذ بها والتمسك بها، وما أكد من العزائم كذلك، وإن كان يجوز خلاف ذلك، يجوز خلاف ذلك فيما لا يجب كالإتمام وترك الجمع وترك الإفطار في السفر أن يصوم، كل هذا جائز، ولكن كونه يقصر، كونه يخطر، كونه يجمع عند الحاجة، كل هذا من الرخص التي يحب الله من عباده أن يهدوها ولا يدفوها، لأنه شرع له سبحانه رفقا به ورحمة لهم، فشرع لهم أن يأتوها وأن يأخذوا بها أهلا بتسهيل الله ورحمته وإحسانه. الحديث الرابع حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مسيرة صلاة أميال أو فراسخ فلا ركعتين رواه مسلم، فلا شك من الراوي قال فراسخ أو قال أميال. وطريق الاحتياط هو الأخذ بالفراسخ لأنها أكثر، فالأخذ بها أولى وأحوط، ويؤكد هذا ما فعله في حديث الوداع، فإن صلى في عرفات قصرا ولم ينهى أهل مكة عن قصر وهي بريد تقريبا أربعة فراس أو تقارب ذلك من مكة، فدل ذلك على مثل هذا يعد سفرا وتقصر به الصلاة، لأنه أقر أهل مكة وغيرهم على القصر، فدل على أنهم بحكم مسافرين. قاله الجمهور، قال أبو حنيفة ليس أمر لقارب السفر، ولكن هذا من أحكام المناسك، يدل على من حكم النسك أن يقصر في الحج ولا يتم. أما الجمهور فيقولون إن هذا من باب السفر، فجاء المسافرون وأهل مكة مسافرون، لأنهم حين خرجوا من مكة خرجوا لقصد عرفات والنزول في منى مرحلة، ثم بعدها المرحلة الثانية إلى عرفات، وهي المقصود إلى منى في الطريق. وذهب الجمهور إلى أن البريد والراسخ الثلاثة ليست مسافة سفر، وحددوا ذلك في يومين قاصدين في أربعة برد، هذا قول الأكثرين. وقول بأن البريد سفر يتأيد بحديث أنس هذا، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية والجماعة. قال آخرون بل هذا ليس من باب التحديد، بل من باب التمثيل للسفر، فالسفر كل ما يعد سفرا في العرف، لأن الله أطلق في النصوص ولم يحدده، والرسول كذلك، فما يعد سفرا عرفا وضرب في الأرض هو سفر، وما لا فلا، ولا يحد بذلك الراسخ ولا بيومين قاصدين، فما يعد سفرا يحتاج إلى الزاد والمزاد هو السفر، يفطر فيه الصلاة ويفطر فيه الصائم. ومنعوا أهل مكة من القصر، قالوا يعني حج أهل مكة لا يقصرون بل يتمون لأن ليسوا في سفر، هكذا قال جماعة من العلم رحمهم الله. والأولى في هذه المسائل والأظهر في هذه المسائل أن ما يعد سفرا فإنه تلحقه أحكام السفر من قصر وجمع وفطر ومسح ثلاثة أيام على الخفين، وما لا فلا، هذا هو الأظهر لإطلاق النصوص. ولكن إذا عمل الإنسان بقول الجمهور من باب الاحتياط فلم يقصر إلا في مسافة يومين لئلا يتساهل الناس ويصلي قصرا لما لا ينبغي لهم ذلك بكثرة الجهل وقلة البصيرة، هذا حسن من باب الحيطة لما أوجب الله سبحانه وتعالى، ولا سيما عند وجود السيارات تقطع المسافات الطويلة في مدة في زمن قليل، فإن هذا قد يفضي إلى التساهل حتى يقصر فيما هو من ضواحي البلد وما يقرب من البلد. فالاحتياط في هذا حسن، وإذا تحقق المؤمن أن المسافة التي قطعها على دابته وسيارته تعتبر سفرا عرفا فلا بأس، وإذا أخذ في قول الجمهور في مسافة قصد يومين 70 كيلو 80 كيلو وما يقاربها فهذا فيه احتياط وفيه براءة للذمة وفيه سد لذريعة التساهل. وحديث أنس الخامس وحديث أنس يدل على أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يقصر يتم في السفر، بل كان المعروف عنه والثابت عنه أنه يقصر أبدا في السفر، ولهذا قال أنس خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة يقصرون حتى رجعوا. سئل عن ماذا قمت؟ قال 10 أيام في الرواية الأخرى. فعد يوم قدومه إلى خروج 10 أيام كلها قصر. وهكذا لما فتح مكة سنة 8 خرج يقصر ووقع في مكة يقصر ورجع يقصر. هذه سنته وعادته أنه في السفر يقصر ولا يتم ذهابا وإيابا وإقامة الطريق. هذا هو الأصل المشهور عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالسنة لزوم ذلك والأخذ بذلك والاستقامة عليه تأسم به عليه الصلاة والسلام وعمل بسنته. وإذا أتم في بعض الأحيان بعارض صحت صلاته لكن لم ترك السنة ترك الأفضل كما فعلت عائشة وكما فعل عثمان. والله أعلم.
الله عافيه أهل مكة في عرفة لا يقصرون على قول الجمهور وعلى قول من قال إنه السفر ما يعد سفرا مسلوق الحاضر.
نعم. لأنه ما أنكر عليه فالأولى قصر سواء قلنا أنه من أحكام الحج أو قلنا أنه سفر فالأولى القصر سنة. أما العلة والعلة السفر أو العلة أنه من أحكام الحج كما قال أبو حنيفة هذا محتمل ينبغي لهم من السنة ولو اختلف العلة.
لا يتمشى هذا إلا على قول من قال أن السفر 3 صلوات أو كذا.
نعم من قال هذا؟ قال السهر. ومن لم يقل هذا قال إن لي أحكام النسك كما قال أبو حنيفة. والجمهور يمنعونهم من القصر لأن هذا ليس بسهر. ولكن قول من قال إنهم يقصرون مطلقا سواء قلنا سهرا أو قلنا لهذه أظهر لأن الله صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالإتمام ويعلم أنهم حد جمعة عليه الصلاة والسلام. والجمع فالجمع إذا كان له حاجة فهو أفضل. عند إذا كان نزوله قليل سائر أو ارتحل عند قبل غروب الشمس أو قبل زوال سنة جمع تأخر الظهر مع العصر وأخر المغرب مع العشاء أو ارتحل بعد الزوال أو بعد الغروب السنة يجمع أيضا حتى لا ينزل لأجل الصلاة الثانية. ارتحل بعد الزوال جمع الظهر مع العصر جمع تقديم وإذا ارتحل بعد الغروب جمع المغرب جمع تقديم والعكس كذلك. إذا ارتحل قبل الزوال أخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل الغروب أخر المغرب مع العشاء هذا جاء في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا كان نازلا مقيما مستريحا فالأفضل عدم الجمع مثل أهل منى المستقلين وأشباه ذلك فالأفضل عدم الجمع وعلى كل صلاة وقتها وإن جمع فلا حرج. ما بينهما جاهز
على قول
أبو حنيفة
لا
يجب أن تنبكت
في
الأصل
لا مظيدة خرجت
إذا كان يلمسك محتمل قد يقال أنه يلزمه لكن مجلسة لا هل تزم بها من خارج ولا أحد يلزم بها من لا قد يقال أنه يلزمه من فأحرم مثلا من مكة يقصر حتى يحل الإحرام الذي يظهر الله على أن مراده هني إذا خرجوا يمكن مراجعة الكتب. أما بعد هذا حديث ابن عباس وعمران بن فصيل وجابر في إقامة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وتبوك. حديث ابن عباس أنه قام 17 يوما من يوم فتح يوم الفتح. في رواية لأبي داود 17 وفي أخرى 15 وفي رواية له عن عمران 18. هذه روايات وجهها العلم وبينوا سبب الاختلاف وهو أن بعض الرواة يعد يوم القدوم ويوم الخروج وعليه 3 أيام و19 باعتبار يوم الدخول ويوم الخروج. أقامها 19 يوم في المسجد والصلاة رحمه الله. وبعضهم ذكر يوم الخروج ولم يذكر يوم الدخول أو العكس فجعلها 18. وبعضهم يذكر يومين فجعلها 17. وبعضهم ظن 17 أنها بالدخول والخروج فحذفهما وجعلها 15. المحفوظ 19 يوم الدخول والسلام في مكة لتأسيس قواعد الدين وإيضاح التوحيد للناس وبيان بطلان الشرك ووسائله وذرائعه، لأن أهل مكة ومن حولها كانوا قد عاشوا على الشرك دهورا طويلة قرونا كثيرة. فلما جاء الله بالإسلام ودعاهم إليه عليه الصلاة والسلام وأقام فيهم ما أقام، حصل ما حصل بينه وبينهم من النزاع، وخرج من عندهم مهاجرا ونابذا لهم، ثم جرى ما بينه وبين الحروب العظيمة وفتح الله عليه، احتاج إلى أن يقيم بينهم أياما يقدروا فيها حقيقة الإسلام ويشرح لهم فيها ما يجب عليهم من دين الله، ويبين لهم ما وقع من الزل والخطأ في إقامتهم على الشرك. نحتاج إلى هذه المدة، وفيها أيضا طهر أطراف مكة من أثار الأصنام، فبعث إلى عزة من هدمها، فكانت الأيام المذكورة في مصالح المسلمين وفي تأسيس قواعد الدين وفي إظهار شعائر الإسلام إلى غير ذلك. قال أهل العلم ولم يكن قد أجمع على هذه الإقامة، بل كان قام إقامة ليس بمجمع عليها لهذه الأغراض، فلما حصل المقصود ارتحل عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. ومن المعلوم أن المهاجر لا يقيم في بلده أكثر من ثلاثة أيام كما قرره النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قام لهذه المصالح العظيمة فطالت المدة هذه الأيام. فإذا أقام المسافر في غرض من الأغراض إقامة لم يجمعها فلا بأس أن يقصر، فلا بأس أن يجمع لإقامة النبي صلى الله عليه وسلم هذه المدة، وهي إقامة لم يجمع عليها ولم تقصد، ولكن إنما جاءت بسبب الحاجة إليها. وهكذا إقامته في تبوك قضى 20 يوما، ورواية من وصل الحديث مقدمة على أنه انقطع، لأن القاعدة عند أهل العلم في هذا الشأن أن الواصل مقدم على القاطع والرافع مقدم على من وقف إذا كان ثقة. فإقامته صلى الله عليه وسلم 20 يوما في تبوك ينظر فيما يتعلق بحفر الروم، هل يتقدم إليهم أو يرجع، وهل يقدمون عليه، ينظر أخبارهم، ثم عزم الله له على أنه يرجع لأن حربهم ذاك الوقت لم يظهر أنه مناسب لأسباب قصد ذلك، فرجع عليه الصلاة والسلام من تبوك ولم يباشر حربه. ثم جهز جيش أسامة في آخر حياته عليه الصلاة والسلام في الحرب وما أوصى بذلك. احتج العلماء بهذه القصة وقصة الفتح على أنه لا بأس بالقصر لمدة الإقامة العارضة ولو طالت، حتى قال ابن المنذر فيما حكى عن أهل العلم ولو مكن سنين، هذا لم يجمع إقامة فإنه شهر، لو كان أقام ينتظرهم المشركين أو الإعداد لهم أو لأسباب أخرى ولم يجمع إقامة فإنه شهر، وله أحكام السفر من قصر وجمع ومسح الخفين وفطر وغير ذلك. هذا هو الصواب. أما إذا أجمع إقامة